بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثالث في قاعدة العدل والإنصاف، وهو الروايات. وتوجد روايات عديدة ذكرت في أبواب متفرقة، قد يدعى أنها تدل على قاعدة العدل والإنصاف، فنشير لأهم هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، السند معتبر إذ لا يوجد من يناقش فيه إلا محمد بن قيس، حيث قيل مشترك إلا أنه ينصرف إلى البجلي الثقة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما 80 جلدة، وقضى بدية المقتولين أو المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا، الرواية واردة في حكم الدية للمتقاتلين الذين قتل بعضهم وجرح البعض الآخر، ولم يعلم بهوية وشخصية القاتل للمقتولين حتى يلزم بدفع الدية. وكما أشارت الرواية بأن أربعة شربوا المسكر فزال عقلهم ثم تقاتلوا فيما بينهم، فقتل اثنان
من الأربعة وجرح اثنان من هؤلاء الأربعة ولم يعلم بشخص القاتل لهذين المقتولين حتى يلزم بدفع الدية. فعلى من تلزم الدية للمقتولين؟ هل تلزم على المجروح الأول بالخصوص أو تلزم على المجروح الثاني بالخصوص أو تلزم على الاثنين؟ هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أنه يلزم دفع الدية على المجروحين الاثنين، فلا تلزم على الأول دون الثاني ولا على الثاني دون الأول، بل هي بين الاثنين كما قال عليه السلام: وقضى بدية المقتولين على المجروحين. إذن فتلزم الدية على المجروحين، هذا ثاني. ثالثا، الظاهر من لزوم الدية على المجروحين هو لزومها على نحو التنصيف، أي أن نصف دية المقتول الأول على المجروح الأول ونصف دية المقتول الثاني على المجروح الأول ونصف دية المقتول الأول على المجروح الثاني ونصف دية المقتول الثاني على المجروح الثاني، فكل واحد من المجروحين يلتزم بدفع نصف دية كل واحد من المقتولين، لا أن المجروح الأول يلزم بدفع دية المقتول الأول ولا أن المجروح الثاني يلزم بدفع دية المقتول الثاني أو العكس. إذ لم تثبت الجناية على المقتول الأول على المجروح الأول بالنسبة للمقتول الأول أو بالنسبة للمقتول الثاني، ولم تثبت الجناية على المجروح الثاني بالنسبة للمقتول الأول أو بالنسبة للمقتول الثاني حتى يلزم بدفع ديته، بل الأمر مردد بين الاثنين، لذلك تلزم الدية بالتنصيف لاحتمال أن المجروح الأول هو القاتل لهذا المقتول الأول وأنه قاتل للمقتول الثاني، فلتردد الأمر تكون الدية بين الاثنين بالتنصيف. رابعا، يمكننا أن نلغي الخصوصية ونتعدى من مورد الرواية وهو الدية لهذين المقتولين لجميع الموارد التي تشتبه فيها الأموال والحقوق، ولا يعلم بالمالك مثلا أو لا يعلم بمن عليه الحق مثلا، فنلتزم في كل مورد اشتبه فيه من له الحق أو اشتبه في من عليه الحق بالتنصيب، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. واضح الكلام؟ ويمكن المناقشة في هذه الرواية، أولا لا يعلم بأن السر في إلزام الأمير عليه السلام المجروحين بالدية لكون ذلك من باب العدل والإنصاف، إذ لم تثبت الجناية من الأصل على المجروحين، إذ لا دليل على أنهما هما اللذان قتلا هذين المقتولين. فمن المحتمل أن المقتولين كل واحد قتل الثاني، ويحتمل أن كل واحد قتل نفسه، فهما قد شربا المسكر، ومن شرب المسكر يفعل كل شيء. فليس من المعلوم بأن السر في حكم الإمام عليه السلام بلزوم دفع الدية على المجروحين لكون ذلك راجعا لقاعدة العدل والإنصاف، لأن الجناية ثبتت عليهما وهي مرددة بين واحد منهما فينصف بينهما في دفع الدية. إذ من المحتمل أن كل واحد قتل نفسه فلا يلزمان بالدية، من المحتمل أن كل واحد قتل آخر فتكون دية كل واحد على الآخر لا على المجروحين. واضح المقصد؟ إذن فلعل حكم الأمير عليه السلام بدفع الدية على المجروحين من باب الحكم الولايتي، بولايته حكم بأن الدية يدفعها المجروحي، ولعله لأنهما سكرا مثلا قال بولايتي، فهناك أحكام ولايتية للمعصوم عليه السلام دلت عليها الأخبار. فإذا كان حكما ولايتيا فلا نستطيع بناء على ذلك أن نستفيد من هذه الرواية قاعدة تسمى قاعدة العدل والإنصاف. هذا أولا. ثانيا الحكم الولايتي، يعني إذا كان الحكم مخالف للقاعدة ليس منسجما مع القواعد فهنا يمكن أن يكون بولاية المعصوم. فمثل هذا الحكم في المقام يعني بخلاف القاعدة، حيث لم تثبت الجناية على هذين المجروحين كيف يلزم الأمير إياهما بدفع كيف يلزم؟ هذا يعني أمر مشكل، فلعله من باب حكم ولايتي، لعل قضية في واقعة، لعل ولعل. إذ كيف ثبت الجناية؟ حكم بالغيب؟ لا، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، بعد ما يحكم الأمير بالغيب. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله. واضح؟ وإذا كان بالغيب بعد لماذا ينصب بينهم بعد خوف؟ يعين من هو القاتل. واضح الكلام؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي لو كنا ومقتضى قاعدة العدل والإنصاف لكان المناسب هو الحكم بتثليث الدية وليس بالتنصيب، حيث يحكم بأن دية المقتول الأول يتحملها ثلاثة، المقتول الثاني يلتزم بالثلث، والمجروح الأول يلتزم بالثلث، والمجروح الثاني يلتزم بالثلث، حيث إن المقتول الأول يحتمل أن قاتله المقتول الثاني. فالمفروض لو كنا وقاعدة العدل والإنصاف الحكم بالتثليث، أن كل واحد من الثلاثة يلتزم بثلث الدية، وهكذا الكلام بالنسبة للمقتول الثاني. فديته تثلث بين المقتول الأول يلتزم بالثلث، المجروح الأول يلتزم بالثلث، المجروح الثاني يلتزم بالثلث. لا أن نقول بأنه تلزم الدية على المجروح حي، فهذا ليس منسجما مع قاعدة العدل والإنصاف، فلعله حكم تعبدي، الله العالم. واضح الكلام؟ هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، توجد رواية تعارض هذه الرواية، ولعلها نفس القضية ونفس الواقعة، قد رواها السكوني دلت على أن الدية تقسم إلى أربعة أقسام وليس التنصيب. نفس القصة، أربعة سكروا، اثنان قتلا واثنان جرحا، والأمير نفسه الحاكم حكم بتربيع الدية، والرواية معتبرة على بعض المباني لأنها رواية السكوني فقط فيها النوفل. أشير إلى الرواية، لاحظ الرواية، وهي رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني. بناء على وثاقة النوفلي لا مشكلة، إن تأملنا كما بعضهم يتأمل كالسيد السنة تكون مشكلة الرواية. على كل، نحن فقط نريد أن نبين أنه معارض هذه الرواية، أو لا أقل لا يحرز الوثوق بتلك الرواية لأنها قضية واحدة، وإذا الأمير حكم بحكمين فيها مشكلة. لاحظ دقق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون، نفس الرواية، فيتباعجون. ما معنى يتباعجون؟ كل يبعج بطن الآخر بالسكين، بعد إذا سكروا كانت معهم فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم. الأمير سجنهم، يعني قبل كم سنة هالرواية؟ قبل كم سنة؟ من سنة 35 هجري إلى 40 هجري. صور نفسك الآن رجع 1300، لا 1439، لعل سنة 39 14 قرن بالتمام والكمال. تصور نفسك الآن في ذاك الزمن. خب كيف سيحكم الأمير؟ ما من معضلة إلا ولها أبو الحسن. خب ماذا تصنع مولاي؟ فسجنهم، فمات منهم رجلان بسبب الطعن والضرب، مات رجلان، وبقي رجلان. فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبين، يعني ألزمهما بدفع الدية أو بالقصاص مثلا هذا المجروحين. فقال للقوم: ما تروا؟ أنت الخبير مولاي، ما تروا؟ أنت الخبير. فقالوا: نرى أن تقيدهما أو أن تقيدهما. فقال علي عليه السلام للقوم: فلعل لديني اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. فكيف نلزمهم بالدية الآن؟ ألزم المجروحين، هذا الذي قلناه في البداية المناقشة الأولى، بعد واضح الرواية، بعد نبهتنا عليه الحمد لله، ولا من أين لنا الفهم؟ بعد فلعل دينيك اللذين مات قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا ندري، الله أعلم. وكنا معهم حينما ذكروا. فقال علي عليه السلام: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة. على قبائل الأربعة يعني كل قبيلة ستلزم بروح، فما قال بالتنصيب ولا قال بالتثليث، بل قال بالتربيح. فالمقتول الأول هو جانع يتحمل ربع الدية، دية نفسه، وكذلك المقتول الثاني يلتزم بالربع، والمجروح الأول يلتزم بالربع، والمجروح الثاني يلتزم بالربع. بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. وهذان المجروحان أيضا لهما دية، حتى أرسل خرج الجامعة بها، أرسل خرج. كيف هذا المجروح الآن أيضا له دية، دية قتل، دية جراحة، ومع لما تكون دية المجروحين أيضا يلزم بالدفع قسطا منها المقتولين. واضح الكلام؟ إذن فهذه الرواية، رواية السكوني، معارضة لرواية محمد بن قيس التي دلت على التنصيب، فهذه تدل على التربيح. وإن لم تكن معارضة فلا أقل بناء على مبنى الوثوق لا نحرز لا نحرز صدور رواية محمد بن قيس، ولا يحصل لدينا وثوق برواية محمد بن قيس ما دام لها معارض، فإن حجية الخبر ما لم يقم ظن نوعي على الخلاف. وهنا يوجد ظن نوعي على الخلاف، فلا يؤخذ بهذه الرواية. والنتيجة أن رواية محمد بن قيس التي أشار إليها بعض الأقايون غير تامة الدلالة على قاعدة العدل والإنصاف. تفضل.
ما يمكن أن يقال لي بأن التربيح أصلاً هو مراجع للتفريق، باعتبار أن الدية الأول بيصبح الثلاثة، ودية الثاني بيصبح الثلاثة، فبالنتيجة الأربعة بيصبحهم. فيقول أنا التفريق أصلاً مو معارضة.
لكن بناء على التدريب، بناء على التربيع الآن، المجروح الأول كم سيلتزم؟ كم سيدفع؟ بدلا من أنه كان سيلتزم بدفع الثلث يعني 33 ناقة مثلا، الآن سيلتزم بدفع 25 ناقة.
ما قال التربيع، قال التزم من أربع قبائل بالذات، وحين
بل بناء على التثليث الدية مثلا 100 ناقة، الدية 100 ناقة. بناء على التثليث لو قلنا بعدم التزام المقتول بدية نفسه، المقتول الأول يلتزم بدفع الثلث يعني 33 ناقة، المجروح الأول 33 ناقة، المجروح الثاني 33 ناقة. أما لو قلنا بالتربيع لا، 100 ناقة هي 25 على كل واحد، فالمقتول الأول 25 تنخصم منه من كيسه، فبالتالي يلتزم كل واحد من المجروحين ب25 بدلا من 33.
ما فيها دلاله على انه الاربع قوائم هم بالتساوي
عند الجزء الثاني 25 دلاله على ماذا؟ شو الفائده يذكر القبيله الرابعه؟
حتى على التفريق
لا تلزم دية كل واحد. نعم حتى الغرق طبعا هم لا يلتزمون بدفع لانفسهم، يدفعون لانفسهم. نعم
الدلالة
أنه ما بيدفع لنا. نعم لكن تخصم منهم، تخصم عليهم. بل حتى لو قلنا أنه يلتزمون بالدفع، يرث من هو وارث لهذا، مثلا فقط عند ابن هو الذي يرث، وتلتزم العاقلة بدفع الدين قبيلته بكاملها، وتعطي ولد ابن مثلا ربع الدين.
بس التربيع ما يدل على تطبيق للقاعدة.
تربيع لا لا
لا
لأنه أساساً من قتل نفسه لا معنى لإلزامه بالدية، معروف من الأحكام المعروفة جنى على نفسه بعد إلزام بدفع الدية لنفسه، فهذا معنى أن القضية راجعة لحكم تعبدي ليس لقاعدة العدل والإنصاف. يعني سواء قلنا بأن الوارد ما دل على التنصيف أو أن الوارد ما دل على التربية، على كل حال هذا حكم تعبدي، حكم تعبدي، حكم تعبدي. إذ من قتل نفسه لا معنى لأن نقول يحتمل أن قتل نفسه أن يلتزم بربع الدين، لو هو قتل نفسه هل يلزمه بالدية؟ بالدية نفسه؟ نعم وضعنا الاحتمال، كلامكم صحيح.
المشاهد القتل للدار لازم واحد قتل، الواقع الخارجي لابد أن شخص واحد قتل هذا الشخص.
انزين.
فهو مرتب بين الأربع، بين قتل نفسه دارية، بين الثلاثة دية. فهو يدخل احتمال اثنان الخط إليه، عندنا أربع احتمالات، فندخل بعض من اثنان الخط إليه، ليش ننزل بإيران؟ يدفعون مسدس مع أنه محترم الثمانية على دية. فمن بعض قاعدة العدل والإنصاف العقلاء يجبون ندخل يدخل ويشترك معهم.
على كل حال. حتى لو فرضنا ذلك، حتى لو افترضنا مثلا، مع ذلك نقول لن نفرض هذه الرواية لأن معارضة، معارضة لا أقل بما دل على التنصيف مثلا، مثلا لا مانع، إما أنها غير حجة من الأصل لضعف النوفلي أو لأنها معارضة بما دل على التنصيف فهي لا تصح. يعني حتى لو قلنا سنستدل برواية ثانية وهي ما دل على التربيع نقول هي ضعيفة ثم معارضة، نقلب الطاولة.
يعني
بالدلالة تامة رواية تامة، بس جهة احنا على التنزل ما نقول انها تامة، نقول تنزلا، لان قلنا اساسا لو كنا والتنصيف التدليس المفروض التدليس لا التربية، هذا ما يقول ما
ليش جهة بالدلالة التامة انها
خوف
لو ما عندنا حكم تعبدي
اي نعم ما دام ان لدينا احتمال لا لا لا
مش يحكم القاضي نبدا القاعده تماما العدل والانصاف ليس الحكم حكم القاضي ما في حكم تعبدي القاضي يحكم
لان الامر دائر بين امرين اما ان هذا له دية او ليس له دية لو كان قاتلا لنفسه فليس له دية وان كان مقتول فله دية فهذا العلم الإجمالي غير منجز لأنه يدور بين ما كان طرف من أطرافه على تقدير منجز دون تقدير آخر والعلم الإجمالي كما يقولون إذا كان منجز على تقدير دون تقدير على فرض دون فرض لا يكون منجز فلو كنا والقاعدة أنه لا يزبد لأنه لا يعلم أن أحد قتله من هؤلاء لعل قتل نفسه نعم لو أحرزنا أنه قتله واحد من الثلاثة صحيح يكون علم إجمالي منجز لابد أن نتخلص من هذا المشكلة وهي التنصيف أما مثل المقام أنه إن كان هو قتل نفسه من الأصل لا توجد دية من الأثار فلا يكون علم إجمالي منجز على تقدير أن قتله واحد من الثلاثة هنا يكون علم إجمالي منجز فنحتاج إلى قاعدة الإنصاف مورد قاعدة العدل والإنصاف من الأصل وجود علم إجمالي قابل للتنجيز أما هنا ليس قابلا للتنجيز واضح من العلم الإجمالي الذي خرج بعض أطراف عن محل الابتلاء إناء أو إناء السلطان بعد هذا غير منجز قال هذا نفس المقام على فرض أنه قتل نفسه لا دية لا نعلم بوجوب الدية وبلزوم الدية لزوم الدية إن كان القاتل واحد من الثلاثة هذا الجامع كما قالوا يتنجز العلم الإجمالي بشروط أربعة الشرط الأول علم بجامع التكليف وهذا ليس معلوم لأنه على تقدير يوجد تكليف على تقدير لا يوجد شرط غير واضح
وثلاثة بالساعة
جيد على كل حال إذا يا مولاي اتضح بأن هذه الرواية ليست تامة الدلالة الرواية الثانية وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم سند معتبر. قلت له يعني للصادق عليه السلام المولود يولد له مال الرجال وله مال النساء. قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. تلك في باب الديات، هذه في باب الإرث وتقريب الدلالة. أولا الرواية واردة في حكم ميراث الخنثى، هل ترث الخنثى نصيب امرأة سهم واحد او ترث نصيب الرجل يعني سهمين؟ حيث لم يتحدد انها رجل فنعطيها سهمين او امرأة فنعطيها سهما. ثانيا دلت الرواية على التفصيل، إن كانت الخنثى ليست مشكل بحيث يمكن تشخيصها من خلال البول، إن سبق البول من آلة الرجال فهي رجل فتعطى سهمان، إن سبق البول من آلة الأنثى فهي أنثى فتعطى سهما واحدا نصيب أنثى. وأما إن كانت الخنثى مشكل بحيث البول من موضع واحد وبنفس الوقت يبدأ وبنفس الوقت ينتهي، فهنا دلت الرواية على أن الخنثى المشكل يعطى سهم رجل وامرأة كما قالت الرواية ورث ميراث الرجال وميراث النساء. والمقصود بورث ميراث الرجال وميراث النساء يعني التنصيب، نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة كما دلت روايات أخرى بينت، كما في رواية إسحاق بن عمار نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل، وهذا ما فهمه الأعلام من الرواية، لأننا نعطي حظ رجل وحظ امرأة ثلاثة سهام، يعني سهم لامرأة سهمين لرجل ثلاثة صار أكثر من الرجل أكثر من المرأة بعد، لا إنما نصف رجل فنعطيه سهم ونصف امرأة نصف سهم فيكون له سهم ونصف. واضح الكلام؟ هذا ثانيا، فهذا مرجعه لقاعدة العدل. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو إرث الخنثى المشكل، بل يمكن التعدي لكل الموارد التي تشتبه فيها الأموال والحقوق ولا يمكن تحديدها فنلتزم فيها بالتنصيب، والنتيجة حجية قاعدة العدل والإنصاف. والمناقشة في هذه الرواية أولاً بأن هذه الرواية لا يمكن الالتزام بحجيتها، فإنها مخالفة للرأي المعروف عند الأعلام في الخنث المشكل، وهو اعتبار عدد الأضلاع، نعم، أو الإقراء إجراء القرعة، ولم يفتي المشهور بحسب الظاهر على صدق هذه الرواية، بل ادعي الإجماع من قبل المرتضى على ما يخالف هذه الرواية، فلم يلتزموا بالتنصيف. ولذلك قال المرتضى في الانتصار: أنقل لك نص كلامه، صفحة 594، لاحظ كلام المرتضى مطلع على الرواية وكيف تعامل الانتصار في كتاب الانتصار المرتضى صفحة 594، يقول: وممن فردت به الإمامية، الإمامية مو رأيي، الإمامية يقول: أن من أشكلت حاله من الخناسة في كونه ذكرا أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء، وإن بال منهما معا نظر إلى الأغلب. إلى الأغلب والأكثر منهما، بوله الأكثر من من آلة الرجال أو النساء، فعمل عليه وورث به، فإن تساوى مشكل، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث 11-11 مثلا، وإن اختلفت 12-11 ورثت ميراث الرجال، هذا ما عليه الإمامية. ولم يعملوا بطبق الرواية وهي السن صيني، هذا كلام المرتضى ممن فردت به الإمامية. إذن فلا يسعنا الأخذ بهذه الرواية، والحال أن المرتضى يدعي الإجماع على عدم الأخذ بمضمون ومفاد هذه الرواية، فلا يحصل لدينا الوثوق بهذه الرواية فتكون ساقطة عن الحجية. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: على فرض التسليم بالرواية وأنها صادرة وأنها حجة ولم يعرض الأصحاب عنها، فمع ذلك نقول معارضة، معارضة بما دل على جريان القرعة في المقام، حيث عندنا روايات أخرى دلت على أنه يحدد ميراث الخنثى من خلال القرعة. فمثلا لاحظ هذه الرواية التي رواها الطوسي بسنده عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده، يعني لا تقول أنا لست حاضر أروي مرسلا، لا حاضر، عن مولود، ركز بالرواية، أريدك تشكل على المناقشة، أريدك تشكل، وأنا عنده. الإمام الصادق سئل عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى، ليس له إلا دبر، كيف يورث؟ فقال يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعو الله، فيدعون الله يا رب اكشف لنا الحقيقة، ذكر أنثى، يدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثونه، يعني يكتبون ميراث ذكر ميراث أنثى ثم يأخذون السهم. ثم قال وأي قضية أعدال أعدال من قضية يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. من هو؟ وذنون يونس، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أهل نينوى. على كل حال فدلت هذه الرواية على أن الميراث للخنساء يحدد من خلال القرعة وليس من خلال التنصيب. ومن هنا الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف في الجزء الرابع في الصفحة 106 قال إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكلا له مال الرجال ومال النساء اعتبر بالمضال، فإن خرج من أحدهما أول لن ورث عليه، وإن خرج منهما اعتبر بالانقطاع فورث على ما ينقطع أخيرا، فإن اتفقا يقول روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال والمعول. الطوسي الطوسي والمعول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها. هذا كلام الطوسي في كتابه الخلاف، وإن كان طبعا في النهاية والمبسوط عمل بكلام الأصحاب، لكنه في الخلاف قال لا المفروض تجرى القرعة، فمعنى ذلك أن هناك تعارض، ونأخذ بالأشهر وهو ما دل على القرعة لأنه هو الأشهر، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. واضح الكلام؟ المناقشة الثالثة بعد أكوة المناقشة الثالثة على فرض أن الروايتين، أي روايتين يعني رواية هشام بن سالم التي دلت على التنصيص، وبين هذه الرواية التي دلت على القرعة وهي رواية من؟ أحسنتم عبد الله بن مسكان. على فرض اختلاف الموضوعين حيث إن موضوع رواية هشام بن سالم وجود الآلتين، وموضوع رواية عبد الله بن مسكان عدم وجود الآلتين، على فرض الاختلاف كما صنع الأعلام الآن، الأعلام المعاصرون يفتون على طبق ذلك، يقولون تلك موردها وجود الآلتين لذلك نقول بالتنصيص، هذه موردها عدم وجود الآلتين فنقول بالقرعة. على فرض الاختلاف الموضوعي وأنه لا يمكننا التعدي وإلغاء الخصوصية مثلا، سنقول مع ذلك لا يمكننا أن نستفيد من رواية هشام بن سالم قاعدة كبروية عامة تسمى قاعدة العدل والإنصاف وإلغاء الخصوصية عهدتها على مدعيها، بل لعله حكم خاص في مورده حكم تعبدي بالنسبة للخنساء، تعرف نصف حظ الرجل ونصف حظ المرأة، وهذا طبعا المعنى الذي ذكرته الرواية هشام بن سالم ليس منطبقا على المعنى الأول من معاني قاعدة القرعة الذي ذكره السيد الخوئي. نعم. وهو أن يكون المال مردد بين طرفين، هل هو لزيد أو لبكر، هذا المعنى الأول. فنقول بالتنصيف مورد الرواية هنا ليس مال مردد بين طرفين، مورد الرواية هنا أننا لا نعلم هذه تارك نصيب رجل أو نصيب امرأة، وليس مال نشك من هو صاحبه زيد أو بكر حتى ننصف، الذي هو المعنى الأول من معاني قاعدة العدل والإنصاف. فلا نستطيع التعدي، بل لعل موردنا هذا حكم تعبدي هذا ما يرتبط بالرواية الثانية. أكو مجال ولا؟ والحمد لله رب العالمين.